ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر عام 2023. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. ستة وثلاثين قتيلا جراء القصف الجوي في مبدا وحلة كوكو، وقتلى وجرحى جراء تجدد القصف الجوي والمدفعي في نيالا. مقتل 8 أشخاص في معتقلات الاستخبارات العسكرية بجنوب كردفان، وانسحاب قوات الدعم السري من مروابة بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن السودان اليوم الأربعاء، وممثلو الدول في مجلس حقوق الإنسان يدينون استمرار الحرب في السودان. 3 حالات اغتصاب في امتداد ناصر بالخرطوم، ورصد 300 حالة عنف جنسي خلال أحداث الجنينة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. كشفت غرفة طوارئ مبدا بمدرمان عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين وانهيار عدد من المنازل في قصف جوي على مبدا الحارة الرابعة مساء الثلاثاء. من جانبها أكدت مجموعة محامو الطوارئ عن مقتل 30 شخصا من بينهم نساء وأطفال في غارة جوية على سوق المواشي بحلة كوكوب شرق النيل، كما أشارت لمقتل وإصابة العشرات في كرري جراء القصف المدفعي. وأكد محامو الطوارئ أن القصف الجوي والمدفعي للمناطق المأهولة بالمدنيين يندرج تحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. تجدد القصف الجوي بالأنتنوف والقصف المدفع في نيالا صباح اليوم الأربعاء، وقال مواطنون من نيالا لراديو دبنجا إن الأنتنوف قصف مربعين مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. أعلن الجيش توجيه ضربات للدعم السريع في الباقر بالخرطوم ومروابة بشمال كردفان يوم الثلاثاء، واتهم الناطق باسم القوات المسلحة الدعم السريع بقتل 2 من المواطنين في إدبابكر وإجبار 40 أسرة على إخلاء منازلهم في الموردة بأم درمان. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عصر اليوم الأربعاء بشأن السودان ويستمع للتقرير ربع السنوي لبعثة اليوناتمز. من جانبها هددت بعثة السودان في الأمم المتحدة بعدم مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن اليوم الأربعاء في حال تقديم فولكر بيرتس للتقرير، كما حدد بموقف جديد تجاه اليوناتمز. من جانبها جدد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لمجلس الأمن رفضه لموقف السودان من رئيس بعثة اليوناتمز. أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الحكم العسكري لن يحقق الاستقرار في السودان وسيؤدي للمزيد من الاضطرابات، وأشار في تقرير خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان إلى رصد 95 حالة عنف جنسي من بينهم 75 امرأة ورجل واحد و19 طفلا منذ اندلاع الحرب، وأكد إن الدعم السري يسيطر على جميع محليات غرب دارفور عدا محليتين. من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الهجمات واسعة النطاق على المدنيين في السودان، خاصة عمليات القتل والعنف الجنسي والعنف على أساس العرق. وأكد ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في بيان مشترك أن الحرب في السودان من أخطر الصراعات بالعالم وتطالب بوقفها فورا.
انسحبت قوات الدعم السريع من مدينة مروابة بولاية شمال كردفان يوم الاثنين بعد السيطرة عليها، فيما دخلت القوات المسلحة إلى المدينة يوم الثلاثاء قبل أن تنسحب إلى تندلتي. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع انسحبت من المدينة بصورة مفاجئة وانسحبت الارتكازات على الطريق الرئيسي. وأشارت المصادر إلى احتجاجات لمواطني المدينة يوم الاثنين على خلفية مقتل مواطن قبل أيام، حيث اتهم المواطنون الدعم السريع بارتكاب الجريمة. أكدت مصادر لراديو دبنجا مقتل 8 أشخاص في معتقلات الاستخبارات العسكرية في حامية دلامي العسكرية بعد اعتقالهم بتاريخ 18 أغسطس الماضي. وقالت المصادر لراديو دبنجا إن الاستخبارات اعتقلت 30 مدنيا في منطقة دلامي يوم 18 أغسطس بتهمة التخابر مع الحركة الشعبية واقتادتهم إلى مقرها، وذلك بعد المعارك التي اندلعت بين الجيش والحركة الشعبية في المدينة. وأشارت إلى أن مصير بقية المعتقلين وعددهم 22 معتقلا يكتنفه القمو. كشفت المتخصصة في علم الاجتماع رشيدة آدم إنها قدمت في معسكر أدرب بشرق تشاد استشارات اجتماعية ونفسية لنحو 300 من ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في أحداث الجنينة، مشيرة إلى وقوع اغتصاب على نطاق واسع في خلال الهجوم على المدينة. وقالت رشيدة لراديو دبنجا إنها أسست مركزا للدعم النفسي للضحايا والناجيات، وأقامت 4 محاضرات في إطار الدعم النفسي والاجتماعي، وكانت تلتقي نحو 80 من الضحايا بصورة فردية على هامش كل محاضرة وتزودهن بالاستشارات. وأضافت رشيدة في هذا الخصوص:
في اغتصابات بصورة كبيرة جدا للنساء، ما في خدمات قدمت لهم ولا في الجانب الصحي ولا في الجانب النفسي ولا في الجانب الاجتماعي. أنا أخذت 4 محاضرات، كل محاضرة بجون الناجين زي 70-80. أنا أخذت 4 محاضرة في الهدود ده. ده خير إنه الناس الرفعهم للمقيمات الدائمة، ده هم دهايا للأنف الجنسي وكذلك للأنف المبني على النوع الإقاية دي بكمية كبيرة جدا. يعني
من جهة أخرى، كشفت لجان مقاومة امتداد ناصر بالخرطوم الاثنين أن تسجيل 3 حالات اغتصاب جديدة في المنطقة، واتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب الجريمة. قال تجمع أبناء حي العمدة بأم درمان إن الجزء الشمالي من الحي تعرض للنهب الكامل بواسطة أفراد القوات المسلحة. وقال التجمع في بيان إن الانتهاكات تجاوزت النحب للاعتداء على المواطنين، حيث أصيب 2 من أبناء الحي بالرصاص، وأشار إلى مطاردة أحد الجنود السكارة أحد أبناء الحي بسلاحه وكاد أن يقتله لولا تدخل جندي آخر. قالت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الحجر الدولية إن عدد النازحين جراء الحرب ارتفع لأكثر من 4,118,000 شخص، فيما ارتفع عدد الذين عبر الحدود إلى الدول المجاورة إلى 1,130,000. وأوضحت المصفوفة في تقرير يوم الثلاثاء إن النازحين يتوزعون على نحو 3,900 مركز إيواء. ارتفع عدد النازحين جراء الحرب في ولاية كسلا إلى 35,000 شخص، منهم 21,000 شخص في مدينة كسلا، وبقية الأعداد تتوزع في المحليات الأخرى. وقال عمر عثمان رئيس لجنة الإيواء باللجنة العليا للطوارئ بولاية كسلا إن أغلب النازحين تمت استضافتهم لدى أسرهم ومعارفهم، بينما تم إيواء 3,000 منهم في داخليتي جامعة كسلا وعدد من المدارس. وأضاف في هذا الخصوص:
عدد الناس اللي وصلوا لكسلا أهلنا المتأثرين بالحرب الناجين من حرب في كسلا لحد تاريخ 35,000 وصلوا إلى كسلا، 21,000 منهم في محليات كسلا، وباقي العدد متوزع على المحليات أعداد متساوية. أغلب الناس جوا لكسلا هنا ونزلوا مع أسرهم.
أعلن عبد الله خميس تيا مفوض الأمن الإنساني المكلف بولاية جنوب كردفان حاجة 3,000 أسرة من نازحي الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب بمحليات الولاية المختلفة إلى المساعدة الإنسانية، إلى جانب 3,993 أسرة من المتأثرين بالحرب الدائرة بالمنطقة في كل من كادوغلي والريف الشرقي. وكشف عن وصول 36,327 طن من الغذاء لصالح النازحين واللاجئين بمحليات الجوز والدلج من قبل برنامج الغذاء العالمي. اعتقلت استخبارات النيل الأزرق للسيد علي الأسبوع الماضي، والذي يبلغ من عمره 30 عاما، عضو لجنة المصالحات التي تم تكوينها عقب أحداث النيل الأزرق القبلية، على خلفية منشور في الفيسبوك انتقد فيه حاكم الإقليم. وفي ولاية الجزيرة اعتقلت الاستخبارات قبل عزوه مدينة الحصائص الدكتور عبد الرحمن حمد حمدان استشاري الجراحة بمستشفى الرازي وعضو أمانة أطباء الأمة، قبل أسبوع اقتادته إلى منطقة مدني العسكرية دون توضيح الأسباب، ولم يتم إطلاق سراحه منذ أسبوع. كشف لاجئون من معسكر أدري في تشات أن تفاقم المعاناة الصحية للاجئين السودانيين الفارين من غرب دارفور بعد إغلاق مركزي مبادرة أطباء السودان ومبادرة أنقذوا الجنينة لانعدام التمويل، مشيرين إلى تفشي الملاريا وسوء التغذية، ويعاني اللاجئون في أدري المعسكرات الجديدة ظروف إنسانية قاسية. وقالت اللاجئة الناشطة في المجال الإنساني رشيدة آدم لراديو دبنجا إن معسكر أدري يشهد انتشار واسع للملاريا مع انعدام الدواء، مشيرة إلى أن المرفق الصحي الوحيد الذي واصل تقديم الخدمة للاجئين هو المركز الصحي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، وأضافت لراديو دبنجا من معسكر عدري بشرق تشاد:
يعني حسي ما في المستشفى الوحيد بتاع أطباء بلا حدود، ما كان في المستشفى ما قادر يخطي الكمية بتاع الناس الموجودين. كان في مبادرة بتاع أطباء سودانيين، كان في عيادة بتاعهم قاموا خلوا العيادة دي لأنه هم منفترض يمشوا العيادات الثانية، وفي عيادة ثالثة أجدهم مقفلوا العيادة.
من جهة أخرى قالت اللاجئة والناشطة في المجال المدني صفية إسحاق لراديو دبنجا إن اللاجئين الذين تم تحويلهم إلى معسكري أبو تنجي ومجي يعانون من نقص الغذاء وانتشار سوء التغذية في أوساط الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل، بجانب نقص الإيواء، مشيرة إلى انعدام الأمن بمعسكر مجي حيث تعرض عدد من اللاجئين للاعتداء والسرقة. وأضافت لراديو دبنجا من شرق تشات:
هي الجزء كبير من اللاجئين لعدد معسكرين، المعسكر الأول أبو تنجي والمعسكر الثاني متشي. أنا من الناس اللي مشيت متشي مع أسرتي خلال 8 يوم ونحن موجودين في الأراء عشان ناخد بيت. كل يوم نحن وصلنا متشي الحرامية هاول يسرقوا تلفون زول من الناس اللاجئين دي، لما رفضوا شنو قاموا ضربوه ومات. فإنت معروف لما تطلع من كارثة التفاصيل دي يعني كنا بنعاني.
قال الدكتور هشام عمر النور رئيس الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات واللجنة التمهيدية لأساتذة جامعة النيلين إن قرار وزارة التعليم العالي بإيقاف الدراسة وفرض عقوبات على الجامعات المخالفة يتعارض مع استقلالية الجامعات. وأكد الدكتور هشام عمر النور إن وزير التعليم العالي تجاوز لاختصاصاته وتقول على اختصاص مجلس التعليم العالي ويخالف للوائح المنظمة للوزارة. وأضاف في هذا الخصوص:
العمل الوزير الإنقلابي ده مخالف لنصوص القانون بتاع تنظيم التعليم العالي، ما من حقه مطلقا يتدخل في إنه كيف المؤسسات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، لأنها هي دي مؤسسات قائمة على قوانين وأوامر تأسيس دي اللي بتحدد إنها كيف تدار داخليا، طعن فيه بكل سهولة.
حذر الناشط أحمد مختار رئيس اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة من العواقب الوخيمة لإنتاج الذهب دون مراعاة الاشتراطات البيئية. وقال أحمد مختار لراديو دبنجا إن نتائج الورشة التي عقدتها وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية في بورسودان تجاهلت الدراسات البيئية التي تؤمن الصحة والسلامة، مشيرة إلى استخدام الزئبق والسيانيد. وأضاف في هذا الخصوص:
الذهب أيضا ومورد ناضب، وأيضا التعامل معه بطريقة غير علمية، طريقة غير مرشدة، طريقة لا تراعي الأسس العلمية في التعامل، والأهم من ذلك لا تراعي الأثار الكارثية التي تحدثها عمليات التعدين في البيئة وفي الإنسان وفي صحته وفي حياته، أمر بالغ الخطورة لا يقل خطرا عن الحرب.
من جانبه رحب دروب الحسن رئيس اللجنة التمهيدية لاتحاد المعدنين في ولاية البحر الأحمر بتوجيهات مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بخصوص مراجعة التصاديق لأموال التعدين ومراجعة صرف أموال المسؤولية المجتمعية. وقال إن طريقة التصاديق مبهمة داعيا لبدء إجراءات التصديق من المناطق عبر إجراء حلو النزاع تفاديا لوقوع أي صراعات مع المواطنين أو صراعات قبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
طريقة التصديق هي معكوسة عمليا، بدلا من أن تجي من وزارة المعادن مصدقة شركة وجاهزة نشوف أنه المفترض تبدأ مننا نحن كمجتمع مستضيف للشركة تأخذ الخلو النزاع، لأن تركيبة شرق السودان وهواكيرها بتختلف عن باقي الولايات في السودان.
دعا اتحاد أبناء دارفور بأمريكا طرفي الصراع لوقف الحرب والانخراط في المفاوضات. وناشد نور الدائم عبد الوهاب رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد دارفور في أمريكا لراديو دبنجا المجتمع الدولي للتدخل لحماية إنسان دارفور من إبادة جماعية ثانية. وأضاف في هذا الخصوص:
أشار البيان أيضا لمقتل الجنرال خميس أبكر والوحشية التي تعرض إليها من قبل الدعم السريع. أيضا البيان أشار للنزوح للمواطنين للقرى المجاورة للمدن وأيضا اللجوء إلى دولة تشاد.
الخبر الأخير في النشرة: أغلقت أسواق مدينة الفاشر السوق الكبير ومدفسه والمواشي يوم الثلاثاء، وخلت من المواطنين تخوفا من تجدد الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش وفي الأثناء أدان اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة الاشتباكات التي وقعت في الفاشر بين الجيش والدعم السريع يوم السبت الماضي وخلفت عشرات القتلى والجرحى. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نسلط الضوء على أوضاع اللاجئين السودانيين بمنطقة أدري بشرق التشاد، وكذلك المعسكرات الجديدة التي تم افتتاحها بالأراضي التشادية لاستيعاب اللاجئين السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور، وذلك مع كل من الأستاذة رشيدة آدم إبراهيم والأستاذة صفية إسحاق، وهم ناشطات في المجال الإنساني ولاجئات في نفس الوقت بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام مع الأستاذة رشيدة آدم إبراهيم وهي من منطقة أدري. أهلا ومرحبا بك أستاذة رشيدة في راديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لراديو دبنجا للمجهودات اللي قاعد تقدمها تجاه السودان وكذلك للناس اللي تعرضوا للعنف في السودان بمختلف الأمكنة بتاعهم. سعيد أبري دبنجا أن أكون في معيتكم عشان الناس يعرفوا الحاصل بالضبط شنو للاجئين في أدرى.
أستاذة رشيدة في البداية يعني أدينا لمحة حول الأوضاع الآن في أدرى.
الأوضاع في أدرى سيئة جدا في كل الجوانب. كان الجانب الصحي في تردي جدا يعني ونحن في فصل بتاع خريف وفي أمراض كثيرة وفي الموسم بتاع الملاريات وفي نقص كبير جدا للأدوية بتاع الملاريا وخيره من الأمراض. احنا كلاجئين يعني قاعدين بنعاني يعني حتى المراكز الموجوده صحيح في جزء من المراكز عملته او قاعد تقدم خدمات فيه والام اس اف اطباء بلا حدود لكن التغطيه بتاعهم ضعيف جدا يعني ما كميه بدات الناس اللاجئين الموجودين في منطقه أدرى. الوضع الصحي متردي جوا المخيم وفي الجانب بتاع الخزاء ما فيش طبعا صراحة منذ الخدوم إلى أدرى يعني الحاجة اللي كان ناس الـ WOP كان يدخلوا بالحياة حقة الطوارئ. فإحنا هسي بعد ما جينا في أدرى حكاية في ناس عندهم متفاوت تمام في ناس عندهم 4 شهور في ناس عندهم 3 شهور في ناس عندهم 2 شهر وفي ناس ما زالوا قاعدين بيجوا لكن الخزاء بقت ماشي. ففي ناس صرفوا ليهم أدوهم الزيت واللوبيا الحياة الموجودة كانت بسيطة وداك ما عدوهم تاني وفي ناس كمان من ما جو يعني ما عملوا ليهم الكروت يعني انت لما تجي أدرى بدوك كريت يعني انت مسجل لك بالكريت ده تم تصرف به عدد أسرتك وسلو كده. في ناس ما سجلوهم وقاعدين وكده وإحنا في موسم بتاع الخريف والخريف المياه المرة دي كثيرة وكمان في درجة عالية بتاع سخانة وفي ناس ما عندهم مشمعات يعني المعاناة كبيرة جدا من اللاجئين الموجودين في أدرى في كل الجوانب يعني.
سمع أستاذة أنت عشرتي حسي لأنه يعني التدفقات بتاعة اللاجئين ما زالت مستمرة وفي مشكلة بتاعة التسجيل يعني بالتقدير حسي العدد كل للاجئين السودانيين المتبقيين يعني في منطقة أدرى يقدر بكم؟
العدد الموجود للاجئين الحسي موجودين في المخيم هذا الأدرى المؤقت كده ممكن يكون 30,000 أو أكثر من ذلك يعني مع إنه كمان زي ما قلت إنه يومي بيجوا ناس الناس الجو من المحليات السجلين المختلف مع الناس الجو من كرينيك ومن مورني وفي ناس جو من شمال الجنينة من السربة والأماكن الشمالية دي كلهم الناس ما صرفوا ليهم ولا سجل ليهم لكن الناس عايشة.
فيكم مركز صحي حسي في أدرى بقدم خدمات صحية للاجئين؟
في مستشفى بتاعة الامسيف ده طبعا ما هو في المخيم في منطقة قريبة للمخيم لكن ما في المخيم. في المخيم جوا كان في مبادرة بتاعة أطباء سودانيين كان في عيادة بتاعهم وهم ذاته هسي قاموا خلوا العيادة دي لأنه هم منفترض يمشوا العيادات الثانية وفي عيادة تالتة برضو كان عملوهم مبادرة بتاعة إنه أبناء السودان بالخارج وسموها مبادرة أنقذ الجنينة فكانوا فاتحين عيادة لكن العيادة برضو كان ما فيه أدوية. في بعض الناس الخيرين والناس في المبادرات كان قاعدين بوفر لهم جزء من الأدوية لدرجة إنه حصل أجدهم مقفلوا العيادة دي يعني هسي ما في المستشفى الوحيد بتاع أطباء بلا حدود.
هل المستشفى ده بيقدم خدمات لكل الناس الموجودين في أدرى هسي اللاجئين ولا في مشكلة؟
لا في مشكلة ما كان في المستشفى ما قادر يخطي الكمية بتاعة الناس الموجودين وزي ما قلت قبل إنه يا أخي إحنا في موسم ذات الخريف فيه أمراض وكذلك الملاريات يعني فما فيش أجهزة كامل إنه يقدر يخطي الحوجة بتاعة الناس. كان في الأيام الفات كان في حالات شديدة يعني كان للأطفال وفي وجع عيون التحابات للأطفال بصورة كثيفة جدا يعني لأنه كان الناس ما عندهم حمامات إنه الناس كانوا يتبرزوا في الأرق. هالشي الملاريا منتشرة بكمية كبيرة جدا يعني ده الموسم بتاعه
يعني احنا عندنا لو بالدارج انه موسم الدرد ده بيكون فيه ملاريات كثيره، وهذه الملاريات قاعده بتكمي، يعني ما في بيت ما عنده زول عنده ما ماسكه ملاريا. في شوف بدايه الادويه،
هل لاحظتوا انه في امراض سوء تغذيه منتشره في المنطقه وفي اي فئه؟
ايوه، في امراض سوء تغذيه دي منتشره للاطفال الصغار، وفي في في جزء من المواد قاعدين يدوهم ليه البسكويت بس، يا هو كان البسكويت فيه لكن هسه برضه انتهى ماشي، يعني كان قاعدين يدوا للناس اللي عندهم سوء تغذيه، والاعمار بتاعهم كان الاطفال الصغار. ابرقوا ممكن الواحد يناشد المنظمات العامله ومنظمه اليو ان اس سي ار انه احنا اللاجئين المقيمين في منطقه ادري يعني بنعاني في كل شيء، يعني في كل الجوانب يعني. فانا بتمنى من كل المنظمات العامله في المجال الانساني يخيصوا الناس السجينين دي، الناس القاعدين حسي في المقيم دي، لانه احنا قبل ما نجي في ادري كنا قاعدين تحت الحبس الاجباري، فكان برضو كان عندنا النقص بتاع الحذاء وكذا. بعد ذلك يا هو بعد ما جينا لأدري برضو ما زال المشكلة موجودة ومتراكمة أكثر من ما كنا في الجنينة تحت الحصر.
أستاذة رشيدة، ما هي أوضاع النساء داخل المعسكر، وما هي المشاكل التي تواجه النساء اللاجئات بمعسكر أدري في شرق تشت؟
هي نفس المعاناة الموجود للرجال وللناس الثاني، لكن كمان النساء بيعانوا معاناة شديدة جدا في كثير من الجوانب. احنا في الجنينة الحسل كالعادة يعني في كمية، يعني حتى انه في حاجات في معلومات نفترض حصل للنساء في اختصابات يعني بصورة كبيرة جدا للنساء، فحصلت الجريمة الاختصاب للنساء بكمية كبيرة جدا. لكن الحسل كالعادة بعد ما انه احنا جينا هنا يعني ما في خدمات قدمت لهم، ولا في الجانب الصحي ولا في الجانب النفسي ولا في الجانب في الجانب الاجتماعي. أضف إلى ذلك إنه يا أخي إحنا كنساء مش حاجاتنا بس لأكل وشرب، إحنا بنحتاج لحاجات تانية، محتاجين لفوط صحية، محتاجين لمسكنات وخيره، لكن ما في يعني مما جينا عندنا إحنا بعد 4 شهور ما في حاجات، ما في قدمت الخدمات الخصوصية بالنسبة للنساء، ولا حتى تقدم الدعم النفسي للناجيات يعني من الاختصاب الحصل في الجنينة بكميات يعني قد يفوق الأشرات. المنظمة WOT كان همها بس إنه توفر للناس الإيش والحاجات البسيطة اللي عندهم حقت التواري. أنا زولة بتاعت الاجتماع، فمن جانب أنا فتحت مركز بتاعت دعم نفسي اجتماعي للنساء الناجيات، لكن للأسف إنه أنا ما هقدر أقدم لهم باقي الخدمات الثانية الصحي وحتى القانون، أنا ما هقدر أقدم لهم لأنه في جهات منفترض تعمل الكلام ده، وفي تسامح، أنا بفتكر إنه في تسامح كبير جدا للمنظمات للانتهاكات الحصل للنساء في حرب دارفور. ولكن لو ما كان في تسامح نفترض إنه يقدموا للناس الخدمات المطلوبة.
أشرت لأنك تخرجة المجتمع وفتحت مركز للدعم النفسي بالنسبة لضحايا جريمة الاغتصاب، بالتقدير ممكن تقول لنا المروبيكي وطلبوا الخدمة بتاعت الدعم النفسي؟
أنا أخذت 4 محاضرات، طبعا المخيم في أدري هنا كبيرة، يعني 4 محاضرات بتواريخها، فكل محاضرة بجوني الناجين زي 70-80، أنا أخذت 4 محاضرة في الهدود ده. ده خير إنه الناس الرفقهم للمقيمات الدائمة من الحياة دي بكمية كبيرة جدا، يعني أنا ما أقدر نقول لك بس
70-80 للضحايا للجرائم دي وجو طلبوا الدعم النفسي؟
أيوة، دهم ضحايا للأنف الجنسي وكذلك للأنف المبنية للنوع الاجتماعي.
أستاذة رشيدة آدم إبراهيم، أنا بشكرك، كنت معانا في راديو دبنجا، عكست لنا أوضاع اللاجئين السودانيين بمنطقة أدري بشرق تشت. مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى المعسكرات الجديدة التي تم افتتاحها في منطقة أبو تنجي ومنطقة مكي، وتم استيعاب اللاجئين السودانيين من منطقة أدري إليها، ونلتقي بالأستاذة صفية إسحاق. أستاذة صفية، أنت من الناشطات في المجال العمل الإنساني داخل مخيمات اللاجئين الذين فروا بسبب الأحداث من غرب دارفور إلى دولة تشاد، كسيلينا ما هي الأوضاع داخل المعسكرات الجديدة اللي أرسلوا إليها بعض اللاجئين من منطقة أدري، وكم عددها وكيف الأوضاع في داخلها؟
نحن مما جينا كلاجئين
داخل أدرى. الحكومة التشادية والشعب التشادي بشكل إسعافي ما قصروا، قدموا لنا جزء من المعونات، جزء من الأغذية وكذا. منظمة WFP برضو بشكل إسعافي اتدخلت، قدمت لنا كان عيش قلوبة وعدس وكان معاه زيت، ده من قبل شهرين. بعد ذلك تم يعني ترحيل جزء كبير من اللاجئين لعدد معسكرين، المعسكر الأول أبو تنجي والمعسكر الثاني متشي. فأنا من الناس اللي مشيت متشي مع أسرتي. بعد ما وصلنا متشي تمينا خلال 8 يوم ونحن موجودين في الأراء عشان ناخد بيت، وكثير من الأسر، آلاف من الأسر موجودين. تقدر تقول الشغل ما كان شوية مجنن أو مرتب. اثنين، بشكل عام كده الوضع الأمني في متشة ما مستقر. متشة هي منطقة محاطة بالجبال، لذلك بقت تغطية أو مكان للحرامية. فأول ما أول يوم نحن وصلنا متشة، الحرامية هاولوا يسرقوا تلفون زول من الناس اللاجئين ديل، جو بموتر وحاولوا يسرقوا منه تلفون. هو لما رفض شنو قاموا ضربوه ومات. فانت معروف لما تطلع من كارثة، يا هو نحن قضينا شهرين في الجنينة بجميع أنواع الأسلحة والزقائر والتفاصيل دي، يعني كنا بنعاني. فدي براهة روما لما تجي تطلع لمكان آمن وتستنجد وتعني ما تلاقي أمان، فكون حلا ومشكلة كبيرة. وما دي بس المشكلة الأولى، فتاني برضو جو هدد جزء من النسوان، برضو شال منهم تلفونات وجلدهم بالسيطان، وبرضو كان في ذخيرة هيا دي المرة الثانية. وبرضو المرة الثالثة نفس الشيء، برضو هدد واحد شال منه قروش، وبرضو الجيران حددهم شال منهم تلفونات. فناس دخلت في طرق ثانية وحاولوا يرجعوا، رفضوا إنه يقعدوا في متشه هناك، لكن برضو الحكومة التشادية برضو اتدخلت وجابت قوات في تأمين ما كل لكن جسمي. فمن الناحية الغذائية حاليا الوضع متردد جدا جدا. الأسر معروف ما في مصدر دخل، تزول لاجئ جدا ولا ناس ثانية، ما في شغل تشتغله، ما في جهة بتدعمك إلا نحن منتظرين المنظمات. فلهدي يعني شهرين ما في زول قدم حاجة. في كمية كبيرة من التغذية من في ثلاثة فئات، اللي الناس الكبار العمر والأطفال والنساء الهم الجزات، يعني كمية كبيرة. في ناس بتتبرز في الأراء برضو، يعني لسه ما اتبنت حمامات. في كمية من الإسهالات المائية. الوضع الصحي برضو متردي. في مستشفى واحدة، والمستشفى الواحدة ذاتي ما فيها أخصائي، بس دكتور عمومي. تجي أنت تحكي له تفاصيلك وأعراضك، بس بيديك حبوب أو بيديك خبر نقول لك امشي أخذها.
الآن أنت بتتحدث عن الوضع داخل معسكر مكة، أشرت لأنه في مشكلة بتاعت أمن وفي مشكلة بتاعت غذاء. هل في مشكلة بتاعت إيواء؟
في مشكلة بتاعت إيواء. في ناس 20 يوم أخذوا بيت، وعلما بأنه المكان اللي ودونا له أرض هجرية. أنت شبر واحد ما بتقدر تحسره لأنه هجر، يعني إحنا ما في حمام، ما بنقدر نشيل تشيل إبريك والطقاطي على العالم الرجال. وهنا إحنا بنات نقطع نمشي الحمام، أبوي ما يحمل حفر لنا حمام. حاليا أنا أبوي مرض، شفت جبت قاعدة مرض في أدر هنا فرقيتر واحد، لأنه الأرض حجرية وقوية ما بتتهفر. يعني إذا حاولت تعمل لك بيت صغير تدخل عدتك وعيالك ساي، ياهو. ومعروف إن الدنيا خريف والمطر بتجي. يعني أنا مبارح بتكلم مع ناس، أمي جات ومطر كثيرة، حتى وزعوا لنا بيوت من فئتين، في بيت من المشمع الأبيض وفي بيت بالمشمع الأخضر. نحن من ضمن الناس اللي أدونا بيت بالمشمع الأخضر، أول مطر وأول هوجة البيت اتشلع فينا كأننا قاعدين في الخلا.
سمح، ده حال معسكر مكي، ما هو الحال في معسكر أيوة. أبو تنجي؟
ومعسكر أبو تنجي في ناس ليهم شهرين ما أخذوا بيوت، ليهم شهرين ما أخذوا بيوت، وهم أفضل أمل وكرانك صغيرة نفس اللي كنا عاملينها في أدر هنا، ضموا باروهم.
سمع أستاذة صفية إسحاق، في نهاية المقابلة دي رسالتك حول اللاجئين بمعسكر أبو تنجي ومعسكر مكي باختصار.
أنا بناشد كل الجهات الحقوقية، منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المختصة بهذا المجال، إنه يتدخلوا عاجلا أم أجلا وينظروا في أمرنا كلاجئين، لأن بنعاني من الوضع الإنساني ووضعنا كارثي جدا. وما في جهات اتدخلت، وهنفقد عدد كبير من الناس الكبار والأطفال والنساء. ناس الوضيع الصحي متردي، بالذات أصحاب الأمراض المزمنة. يعني أنت لو عندك دول عنده ضغط عنده سكر، إلا تجتهد بطريقتك عشان توفر الهاجة دي. فأنا بتمنى إنهم يسمعوا صوتي ويسمعوا رسالتي دي ويقدروا يوصلونا في أسرع وقت ممكن.
أستاذة صفية إسحاق، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا، وقبلك بشكر الأستاذة رشيدة آدم إبراهيم، عكست لنا الوضع بشرق تشاد في أوساط اللاجئين السودانيين، سواء في أدري أو في معسكر أبو تنجي أو مكة. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لك كمان وشكرا لراديو دبنجا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من لقاء خاص حول الوضع الصحي بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، حيث شهدت الولاية انقطاع للتيار الكهربائي لأكثر من أسبوعين، مما تسبب في أضرار في المرافق الحيوية. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا دكتور مزمل بشير حسن، المدير الطبي لمستشفى أم روابة التعليمي، للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك دكتور مزمل في راديو دبنجا.
نحن والله الآن عندنا عدة مشاكل في المستشفى وفي العمل وتقديم الخدمة الطبية بصورة عامة، وكان في المستشفى التعليمي في كل القطاعات فيه، بما فيها اللي هو الأولوية للكلى، لأن مرضى الكلى ما بيستحملوا الإضرار، لأنهم عندهم ريجولار دياليسيس اللي هو غسيل منتظم، ما ينفع إنه يفوت غسلة. في آخر بروتوكول عملونا في الكلى إنه وحدوا الغسلة في الأسبوع اللي هو واحدة بس في الأسبوع، باعتبار إنه بدل الكلى يكون واحدة، باعتبار إنه المحاليل بصورة عامة في السودان ممكن يكون فيها مقص عام، ده على الإطار العام بالنسبة لجمعية الكلى السودانية. نحن داخل المستشفى الآن نعاني من أولا من قطاعات الكهرباء، بأنها هي المحرك الأساسي لنا في كل العيادات، في المشين ذاتها اللي بتدور المثنى تحت الغسيل، وزايدا المحاليل المعملية برضو والفحوصات لإدمان الدم وتبرع والثلاجات اللي محتاجة طبعا في مرارية التيار الكهربائي عشان يكون حفظ الدم بصورة مثلى ويقدر الناس تعمل معه ويقدمه للمريض. دي حاجة الآن نحن بنعاني منها. حاجة تانية المشاكل بتاعت المحاليل والأوردة الوريدية ذاتها وكيفية الإمداد ذاتها. نحن الآن مطوعين، قادرين نجيب من الشرق لا قادرين نجيب من الغرب، ولا عندنا جهة معدلين عونها ما عدا بس الشباب الخيرين وطبيعيين من البلد جزاهم الله خير، لكن نحن منقبضين تماما والله ما قادرين نجيب محاليل ولا قادرين نناشد أي جهة تانية عشان تقدر تمدنا بمحاليل وريدية أو أدوية طوارئ.
الانقطاع من بيتين؟
الانقطاع ممكن يكون من قبل آخر طلبية، ممكن جات تقريبا بعد رمضان ولا قبل رمضان، ممكن طلبية على الطوارئ، حتى ما كان بالكميات الكافية ممكن نحن نكون مستمرين فيها للآن. قبل 4 أو 5 أيام عن طريق المبادرة دي قدرنا نحصل لنا على 30 كيس من كاس الدم الفارغة عشان نقدر نمشي بيها. الآن ممكن المستشفى ما فيها أدوية طوارئ ومحاليل وريدية، وحتى نحن أدوية تخدير مثلا رجبان بول الكتامين والأدوية نحن نستعملها برضو يمكن خلاص، يعني يمكن أنا في آخر اللي أضعت 15 إلى 16 أمبولة فقط، يعني ممكن يتم استنجاها في اليوم أو يومين حتى على 3 أيام، يعني معدل اليوم ممكن 3 إلى 4 على حسب تردد العمليات الغسيلية يعني بالنسبة للكتامين. وبعد ذلك يعني نحن نعمل كمية من الحياة ده بالنسبة للتفاصيل الأدوية المحاليل الوريدية، زائدا مشاكل الأكسجين برضه إننا نخصص في الأكسجين وبرضه عشان نقدر نوفر ونمشي نجيب برضه. إحنا يمكن الحضانة الآن برضه واقفة لها يمكن أكثر من 2 أو 3 شهور، محاليل الصيانة برضه للأجهزة بتاعة الحضانة والمونيترات بتاعة العمليات إحنا برضه ما قادرين نصينا، ولا قادرين نجيب مونيترات عنه. المونيتر ده تعريف للمونيتر هو حاجة جهاز جسدين الفايتال ساين العلامات الحيوية، منها النبض والبلس اللي هو النبض والأكسجين، ساتوريشن تركيز الأكسجين في الدم والضغط الدم ذاته أثناء العملية، أو ممكن إذا زول أو بيشن جانا بحالة شوية خطرة يحتاج إنه يكون في المونيتر ده، لأن إحنا ما عندنا أو سي سي ما عندنا عناية مركزة ولا عناية قلب عشان نقدر شنو نرقد فيه العيان الحالة خطرة يكون خاش في كوما كوماتوزيشن، ولا العيان يكون عنده مشاكل ثانية بتاع صدمة مثلا أو مشاكل بتاع قلب أو مشاكل بتاع نقصان سكري أي دافع والصدمة شنو محتاج لعناية مركزة محتاج للمونيترات والاستزادة عشان نقدر نتابع بيها حالة.
طيب يا دكتور مزمل، في ظل الوضع الصحي اللي انت بتتكلم عنه والنقص الكبير في المعدات بالذات يعني فيما يتعلق بالحضانة، طيب انتوا بتتعاملوا كيف مع الحالات اللي بتجيكم يعني؟
والله نحن الآن صندقين ومدين أي ما صندق زي ما قول، ونحن مقدمين للخدمة بأي ظرف إن شاء الله، لأن نحن صراحة ما عندنا خيار، نحن ما زي المجالات الثانية هل ممكن نقول لا ما عندنا كده نقيس ما عندنا كده نقيس، لا نحن بنقول نحن قاعدين، حتى لو كنت أنت بس قاعد معك كطبيب عندك سماعة وعندك فراشة واحدة وعندك جريب واحد أنت قادر تقدم خدمة وقادر تنظر لروح ممكن تكون سبب في إنغازك. فنحن في الآن بنمشي العيان أو عندنا بعض الحاجات نحن ممكن إذا العيان سرع الأمر مثلا نحن لحضانة بنمشي العيان في العملية في عملية نزاف عندنا أكسجين حق العملية بندي العيان فرصة شورت غير يعني لحد ما يبقى يمر شوية مصغرة في داخل العملية، بعد ذلك عندنا عنابر في قسم الأطفال ما عنابر كواليفا يعني ما نقدر نقول على هذه الحضانة ولا كذا، لكن يعني ما نحن خلاص بقينا مطلعين نقوم نرقد العيان في عنبر الأطفال بعد ما يأخذ السجين ويأخذ علاجاته الأولية في العملية ذاته، وهو طبعا محتاج لحضانة لكن ما في حضانة بنقوم نرقد في حاجة وسط لا هي حضانة ولا هي عنبر عادي نمشي الحال لحد ما إنه حالته تستقر وبعد ذلك أموره بتمشي إن شاء الله. الحاجة الثانية نحن برضو بنواجه مشكلة بتاع المشكلة تأخير الرواتب ومشكلة تأخير المستشفى من الباب من حيث التأخير المادي بالنسبة للمستشفى، لأنه زي ما قلت لك الشباب الطوعين ديلهم يعني يكاد يكون مخليل احتمال كلي على الشير بتاع الشباب في المنطقة والخارج البلد والداخل البلد في كل البلاد، احتوال انه هو عمل طبيعي بيتم بشيري وشيرة يعني عن الحاجة دي بيجا كده ذات ومتنزل لأنه في تعارف وضع البلد بيجا ماشي كيف يعني الليلة البديو عشان يدعمك بعد بكرة ما بيقدر يقول ليك أنا والله وضعي ما بيسمح لي أو انتو ذات بيجا محتاج يدعم الحاجة دي بيجا تكون ذاتهم اللون بيجا شوية حاجة مرهقة. احنا حاليا عندنا في كوادر ممكن ليه أكثر من 7-8 أشهر ما عندهم مرتبات، علما بأنه دخل المستشفى الآن نحن بنخير ضعف يعني طبيعي في ضعف في رضو زي ما بقوله صغار إنه يعني جزء بسيط من العمليات القطع من دخل المعمل البسيط يصير لحياة المستشفى الأولية، الكوادر القاعدة بقت لنا عندها زيرو دخل ما في مرتبات ما في حافز يطلع من المستشفى وهو أصلا عنده جوب من داخل الوزارة، بعد ذلك الحاجة البسيطة اللي تجي هي عبارة عن حوافز من مثل عمليات نزلة عملية قيصرية مثلا نزلة عملية طبيعية مثلا نزلة عملية في الماينر عملية صغيرة صغيرة يعني حاجات بيكون في نوم حاجات رمزية. فكتر خير الشباب دي عملوا وجبة يعني تدعم المستشفى وجبة فطور وبعض الكوادر التأمين بعيد مثلا وفروا لهم ترحيل نوعا ما يساعدوا، وهذا كله في سبيل ان الخدمة ما تجيب والمستشفى تصغير يعني ما تنتكس.
نعم. طيب دكتور مزمل، يعني احنا متابعين الوضع في ولاية شمال كردفان بشكل عام، يعني احنا كنا متابعين في الفترة الفاتت في أدوية جات مشت للأبيض، فهل انتوا ما استلمتوا حصتكم؟ ما قاعد تجيكم حصص من الحصة بتاعت الولاية مثلا ولا الحاصل شنو؟
والله طبعا انا عشان اكون موضح اكيريت اوضح لك الحاله دي، الاسلام والتسليم بالنسبه للادويه طبعا احنا الادويه اللي بتجي من الابيض وكان صارفين صيدليتين، صيدليه تبع الدور الدوار وصيدليه تبع طوالي، صيدليه الدور الدوار دي عندها جسم خاص يمثلهم هم برئيس الصيادله يتواصل مع الولايه هنا يوصل لنا ادويه الدور الدوار هنا، بعد ذلك مرات بيتم ارسال ادويه طوالي معاهم يعني هم يعني يمكن في هنا هم عاملين كنترول للحاجة دي مع بعض، احنا الطوارئ دي ما قاعد تكتب من قبل المدير الطبي وتمشي براها ونجيبها براها وكده عشان نقدر نفصل من ادويه الدواء والدوار، فبيتم الحاجة دي بالتنسيق بيناتهم مع بعض، فانا ما بقدر اضبط لك الحاجة دي انه 200 الادويه او 500 مليون اخر حصيات 200 لانه الحاجة دي بتكون فيها تنسيق مع بين زي ما قلت لك الدواء والدوار مع شنو الدواء والدوار في الولايه هناك، لكن يعني يبدو لي لما انا مس او قبل يمكن اكثر من اسبوع وانت ما عارف ساعتنا قال لي اخر طلبيات نجات من شليها من بعد العيد تقريبا، حتى لو كان الدواء دوار برايفت ما جات طلبيه جديده، ما عارف اللي هو زي ما قلت لك 30 كيس بتاعت بنك الدنبي ممكن دي كانت بمجهودات خارجيه ما مننا نحن ذات، هو بعلاقات الشباب مع الناس اللي في الريف هناك قدروا يحصلوا جاي لجاي على 30 كيس من الدواء وعلى كم من الحاجات، المهم
يعني ليش حقنا ما بنرجع على إنه لازم أي حاجة تكون فورمال لأنه عارف يطلع البلد.
نعم.
أي زول بيقدر يدعمنا بيقدر يصل أي جهة ممكن إحنا نستفيد منه يعني.
نعم. بالنسبة للناس بتاعنا الكلى يعني أنت قلت هسي المريض بياخد جلسة مرة واحد في الأسبوع، فكنا برضو بنتكلم مع مرضى بتاعنا الكلى فهم يتكلموا بأنه أصلا المريض الستاندرد تقريبا 12 ساعة في الأسبوع ويتقلص إلى 8 ساعات يعني جلستين 4 ساعات. وهسي أنت بتتكلم أنه جلسة مرة واحدة في الأسبوع، هل الحاجة دي ما عندها التأثير على الصحة بتاعت المريض على حالته ذاته؟
طيب زي ما قلت لك احنا عندنا يعني ما هو في بلان بتاع الطواري، في خطط بتاع الطواري وفي خطط بتاعت انك يعني شغال في وضع بتاع رفاهيات اللي هو عندك كامل الاكويبمنت المعدات وعندك فول سباس وعندك انفايرمنت يعني بيئه كلها مواتيه لانك تقدم الخدمه. في الحاله دي هو طبيعي في تقديم الخدمه الطبيه انت ما داير اكسكلوجن يعني ما داير شنو ما في استثناء يعني انا بس اقدم لك الخدمه بيرفكت عشان انت تلقى العلاج البيرفكت في شخص تقدر تلقى عافيتك او خدمتك اللي انت دايره ده طبيعي يعني احنا ما هو خلاص وصلنا في الديزاستر بلد في الديزاستر بنبقى انه تو سيرفايف انك انت داير تبقى الزول حي يعني ما انا بلقى انه مرات يعني انا عشان ما اريد شيء انه عندي ريزيرشن انا داير اصل نسبه علاج بنسبه 100% لكن انا داير اخليه الايف اخليه حي لحد ما انا تاني عندي امداد لفتره تانية لحد كذا يعني بيبدا انه مثلا طبيعي مثلا اذا انا عندي 3 جلسات لعيان كلها 3 جلسات دي بتساعد في نزلت يعني السموم وتخلص هو ما علاج الغسيل ما علاج لكن تخلص من سموم هو حيحتاج الغسيل العلاج انه رينال ترانسبلانتيشن جراحه بتاعت كلها عديل والموضوع ده يتحسب لكن الغسيل ده هو بيقلل كميه السموم في الجسم وبيخلي الزول كده يعني يبقى كويس البيشن يبقى كويس يعني احنا بتذكر وقفنا يمكن بسبب المحلل وقف يمكن زي اسبوعين كان اسم الكلى كان مقفل تماما بسبب انه ما في محاليل وريديه نسبه تراكم السموم في الاسبوعين اكيد حتكون عاليه جدا انه زول اسبوعين ما اخذ غسله نهائيا بالتالي انه حيكون في خطوره انه يحصل له مشاكل تورم مشاكل ثانيه في السموم في الدماغ ممكن يخش في غكومه في غيبوبه كده يبقى انه تسبيتر انه زول لا ياخذ في الاسبوع غسله احسن مما انه ما ياخذ نهائي
نعم
يعني انا ممكن اديه 3 غسلات في الاسبوع لكن المقابل بعد اسبوعين ما حيلقى غسله يعني انا معناها اتسبيتر انه ادي في الاسبوع غسله من 3 اسابيع عشان انا لما الشهر الاسبوع الرابع اللي هو نهايه الشهر انا في الزمن ده قلقه محاليل ثانيه فالحقيقه دي لما قعدوا عملوا جمعيه الكلى الاخصائيين بتاع الكلى بحضار انه عشان العيان المريض الكلى ما يفقد الغسيل تماما
نعم نعم
فدي الحاجه هنا دي قامت عليها جمعيه الكلى ده ما رايي انا كراي شخصي ولا المستشفى هنا لا بروتوكول وضعوه لانه لقوا انه في كراش في موضوع المحاليل الجنرال يعني ما هنا في كردفان في شمال كردفان بس لانه
نعم.
كان في ديفكت حاصل انا ما اعرف سبب المشكله شنو هل هي مخازن في الخرطوم ما قادرين يتحصلوا عليها ولا ما تم استئاده ولا بالضبط كده ما يعني في حاجات كده انا ما قادر اضبط لك المعلومه لانه ده ما اختصاصي او بعيد منها.
في ظل انقطاع الكهرباء هسي يمكن ده الاسبوع الثالث بتفاوت يعني من منطقه لمنطقه في شمال كردفان، الحاجه دي هل في حلول اتوجدت مثلا بالنسبه لناس مرضى غسيل الكلى لانهم هم هيحتاجوا للكهرباء لتشغيل الاجهزه دي؟
الحلول والله يا شباب طبعا جزاهم الله خير الجزاء انهم هو والله ساعين في انه زي ما قلت لك يعني بفكرة التبرع بفكرة مناشدة الشباب الداخل وخارج البوابة بأنهم محتاجين له وقود علما بأنه نحن عندنا وقود بتاع الكرة ده اللي عندنا بابور كبير كان تقريبا هو تبرع من بنك تنمية الأفريقي البابور ده تقريبا في اليوم يسألك له من 4 إلى 6 برامج جاز 24 ساعة الحاجة دي هم الآن يحاولوا بقدر المستطاع يوفروا وقود غسلة في الأسبوع أو مرات غسلتين يعني على حسب طبعا هلا زي ما قلت النازل لأنهم بمجهود شعبي حقهم هم براهم هنا يعني شو بتاعين البغالات بتاعين الأسواق بيقدروا مرات يجيبوا مثلا جميلين من هنا المهم يعني الأمور ماشية يعني بس قدرة قادر بمجهود لكن براهم كده والله صراحة الحمل ده جيل عليهم
نعم
الآن أنا في كلام بس والله مش جاسف الجاز ودوروا الجابور والحمد لله نحن الآن في كهرباء شغالة وعقل بمدن عقل في الأجهزة وفي المعدات من نحتاج لها للعمليات والحاجات.
شكرا لك دكتور مزمل بشير حسن المدير الطبي لمستشفى مروابة التعليمي حول الأوضاع الصحية في المدينة، وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
وطني وطني وطني
وطني الجنود تزيد بالأرواح مجود وطني وطني وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود وطني 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 وطن الجدود نفديك وطن الجدود نحن الفداء من المكايد والعداء نتمنى لك دائما تسود بدمانا نكتب لك خلود هيا يا شباب هيا يا جنود هيا حطموا هذه قيود وطني 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 حبيب وطني 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 الجنود نفديك بالأرواح نجود وطني وطني وطني
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
عناوين الأخبار من راديو دابنجا اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر عام 2023. مجلس الأمن يعقد جلسة عصر اليوم الأربعاء بشأن السودان ويستمع للتقرير الربع السنوي لبعثة اليونتمز. بعثة السودان في الأمم المتحدة تهدد بعدم مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن اليوم الأربعاء في حال تقديم فولكر بيرتس للتقرير. غرفة طوارئ مبدة تكشف عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين وانهيار عدد من المنازل في قصف جوي على مبدة الحارة الرابعة مساء الثلاثاء. محامو الطوارئ مقتل 30 شخصا من بينهم نساء وأطفال في غارة جوية على سوق المواشي بحلة كوكوب شرق النيل. محامو الطوارئ القصف الجوي والمدفعي على المناطق المأهولة بالمدنيين يندرج تحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. الجيش يعلن توجيه ضربات للدعم السريع في الباقر بالخرطوم ومروابة بشمال كردفان. الناطق باسم القوات المسلحة يتهم الدعم السريع بقتل 2 من المواطنين في إدبابكر وإجبار 40 أسرة على إخلاء منازلها في الموردة. البرهان يزور تركيا اليوم الأربعاء في خامس زيارة له منذ خروجه من الخرطوم. وفيات وانهيار كلي وجزئي للمنازل بعدد من أحياء مدينة الدامر وقطع طريق التحدي جراء السيول. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه العميق إزاء الهجمات واسعة النطاق على المدنيين في السودان خاصة عمليات القتل والعنف الجنسي. فولكر تورك الحكم العسكري لن يحقق الاستقرار في السودان وسيؤدي للمزيد من الاضطرابات. المفوض السامي لحقوق الإنسان رصدنا 95 حالة عنف جنسي من بينهم 75 امرأة ورجل و19 طفل منذ اندلاع الحرب. 120 منظمة غير حكومية إقليمية ودولية تدعو خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان لإنشاء آلية مستقلة للتحقيق بالسودان. ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تؤكد أن الحرب في السودان من أخطر الصراعات بالعالم وتطالب بوقفها فورا. ممثلة قطر في مجلس حقوق الإنسان تجدد مساندتها المبادرة السعودية الأمريكية لوقف الحرب بالسودان. تركيا تؤكد أهمية وحدة السودان وسيادته وروسيا ترفض أي وصفات خارجية لحل الأزمة السودانية. تفشي واسع للحمى النزيفية في كسلة وانتشار للنواقل والسلطات الصحية تبدأ في مكافحة النواقل. إعفاء مفوض العون الإنساني بعد ساعات من تمديده صلاحيات شهادات التسجيل والتجديد للمنظمات الوطنية والأجنبية. تدشين مبادرة قطرية مصرية مشتركة لدعم القطاع الصحي بالسودان. تفشي البطالة وزيادة معدلات الطلاق في الفاشر جراء الحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.